بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله كلا إنها تذكرة. كلا أداة ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه. ومن أهل العلم من قال: أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي. إذن قول الله جل وعلا كلا ردع عما سبق، وهو في جملته منصب على التصدي لمن استغنى، فيكون المعنى لا تفعل مثل هذا. إنها، قال ابن كثير رحمه الله تعالى، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن. ففي قول الله جل وعلا إنها تذكرة وجهان: أحدهما أن هذا الكلام المتقدم تذكرة وموعظة، والثاني ما قاله قتادة والسدي أن القرآن تذكرة لجميع الناس، فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد. وعلماء التفسير منهم من ذكر هذا ومنهم من ذكر هذا، والمعنى واحد. فإذا قلنا هذه السورة فهي من القرآن، وهذه الوصية في هذه السورة، لأن بعض أهل العلم قالوا إن الأرجح أن يكون القرآن بدلالة ما بعده في قوله تعالى فمن شاء ذكره. ابن جرير رحمه الله تعالى قال: كلا، ما الأمر كما تفعل يا محمد من أن تعبس في وجه من جاء يسعى؟ قال: والهاء في قوله إنها للسورة. والعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله يرجح أنها الآيات القرآنية التي أنزلت على رسوله عليه الصلاة والسلام. وتذكرة أي موعظة وتذكير للخلق. قال تعالى: فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. من شاء من عباد الله. وفي هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، لا مشيئة له ولا إرادة. فالله جل وعلا أثبت له مشيئة. فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير على الوحي، قول الله ذكره للتنزيل والوحي لدلالة الكلام عليه. لذا أنث الضمير في قوله إنها تذكرة على القصة أو الموعظة أو السورة والقراءة، وذكرها هنا فمن شاء ذكره على معنى الوعظ أو الذكرى والقرآن. فقول الله جل وعلا فمن شاء ذكره، وقبلها تذكرة، تذكرة تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتبين له ما يضره وتحذره منه فيتعظ بها قلبه. وذكره أي فمن شاء ذكر ما أنزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ، كما في قول الله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا قال بعض علماء التفسير في قول الله تعالى فمن شاء ذكره أنها للتهديد لا للتخيير. وابن كثير رحمه الله يقول أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، كما تقدم معنا في أول الكلام. ومن قال إن قول الله جل وعلا فمن شاء ذكره للتهديد، قال بدليل ما بعده قتل الإنسان ما أكفره. وعلى كل، فالآية رد على من سمعت من أهل البدع والأهواء من جبرية، فهذه الآية تنقض أصلهم نقضا. قال: وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. في صحف، ذكر الله جل وعلا محل هذه التذكرة وعظمها ورفيع قدرها بعد أن قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، فقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذه السورة عظة وهذه العظة من هذه السورة، بل جميع القرآن في صحف مكرمة. الصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول. والله جل وعلا يقول في صحف، والتنكير للتعظيم، مكرمة إذا قال ابن كثير أي معظمة موقرة. صحف مكرمة معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر والرتبة، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص، كما قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. الله جل وعلا يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ويقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ويقول ها هنا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مبحثا قيما، فقال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى في كتاب مكنون، اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قال ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر، لما ذكر اختلاف المفسرين، فذكر القول الأول ثم الثاني أن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. وهذا مبحث يأتي معنا في محله بإذن الله تعالى. قال وقوله بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة. اختلف أهل التأويل فيهم أي في السفرة الكرام البررة، فالقول الأول ما ذهب إليه عبد الله بن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد وكذا قتادة، قالوا هي الملائكة، وهذا القول هو الصواب. وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الثاني. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كرام بررة، لكن المراد بالآية الملائكة. وهذا القول أعني قول وهب بن منبه يبين لك عظيم منزلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. وقال قتادة هم القراء، هذا القول الثالث. وقال ابن جرير عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، وما اختاره ابن جرير وصححه هو الصحيح. والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، أي السفراء بين الله وبين عباده، هذا قول في التسمية. والقول الثاني أن الملائكة سموا سفرة لأنهم كتبة، مأخوذ من السفر أو السفر وهو الكتاب، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقيل السفرة الوسطاء بين الله وبين عباده، والمعنيان صحيحان. قال ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير، كما قال الشاعر وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت، السفارة أي الإصلاح بين قومي. وقال البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب سورة عبسة سفارة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأييده كالسفير الذي يصلح بين القوم. وهذا تفسير الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وتقدم ذكر المعنيين، فقول الله جل وعلا بأيدي سفرة هم الملائكة، وفيه إثبات الأيدي لهم، قوله تعالى بأيدي سفرة، وقوله كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف. كرام أي كثيري الخير والبركة، فهم كرام على الله، بل عباد مكرمون، كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم. إذا قال خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. والبررة جمع بار، هم مطيعون لله سبحانه وتعالى، وبررة لبر قلوبهم وأعماله. قال ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، وهذا استنباط دقيق. الله جل وعلا قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ثم قال بأيدي سفرة، فالحامل للقرآن يكون عاملا به. لذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في وصف خلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان خلقه القرآن. الله قال بأيدي سفرة، ثم قال كرام بررة، فحامل القرآن حافظه ومعلمه والداعي إليه لابد أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، لأن العلم النافع ما أثمر العمل الصالح. ثم ساق الدليل فقال رحمه